الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته. فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حقا، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لا أقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام. قال أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. فقال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال في ثلاث. باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفيت له النفس. لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر. صوم يوما وأفطر يوما. هذه قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما التي سبق التنويه بها مرارا. قد أسندها الإمام رحمه الله كما رأيتم في مواضع من الصحيح واختصرها حينا وطولها حينا على حسب مراده من تراجم الأبواب. فأول باب معنا مما ذكرناه باب حق الضيف في الصوم، وتحته أورد القصة مختصرة وموطن الشاهد منها إن لزورك عليك حقا. هذا هو موطن الشاهد للترجمة. والزور هو الضيف، وهذا مصدر وضع موضع الاسم. الاسم زائر والمصدر زور. إن لزورك أي لزائرك، فوضع المصدر موضع الاسم. فهذا هو موطن الشاهد من جهة مراعاة حق الضيف في الصوم، وقد سبق التنبيه على هذا في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وسيأتي مزيد بيان في باب خاص إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك باب حق الجسم في الصوم، وتحته طول القصة شيئا. وقوله في الحديث قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح نفسه ذكر السبب أو ذكر الطريقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن عبد الله بن عمر. قال عبد الله رضي الله عنه زوجني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعهدها، ثم إنه أتاها يوما فسأل عن بعلها فقالت نعم الرجل إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه رجع إلى ولده أولا فقال زوجتك امرأة صفتها كذا وكذا فأعضلتها؟ قال وأغلظ علي أو بنحو هذا. ثم اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية تتبين الطريقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأحطر وقم ونم. هذه هي القاعدة كما سبق التنبيه عليه، هذه هي القاعدة التي يراعيها السالك، يوازن بين أحواله كلها. ثم بيّن أن الحقوق لا تقتصر على حق الله فقط، الحقوق التي تجب على الإنسان لا تقتصر على حق ربه فقط، بل هناك حقوق أخرى يجب عليه أن يراعيها. قال إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فهناك حقوق أخرى، حق النفس والبدن لا بد من إراحة البدن حتى يتطوع على العبادة كما قلنا سابقا، وهناك حق للزوجة لا بد من إعطائها حقها ولا بد من قضاء وطرها وإعفافها، والولد له حق لا بد من التفرغ له وتربيته ونصيحته فلا بد من هذا كله، كذلك الضيف له حق لا بد من هذا كله. لا يجوز للإنسان أن يترك هذه الحقوق بزعم أنه يتفرغ لحق ربه فقط. ثم قال وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. يعني صيام 3 أيام من كل شهر يعدل ثواب صيام الدهر، لأن الحسنة 10 أمثالها. فإذا نظرت في حساب هذا في صيام 3 أيام وأن الحسنة 10 أمثالها فإن هذا يساوي صيام الدهر كله. قال فشددت فشدد علي، يعني شددت على نفسي في العبادة على حسب ما بين في الروايات الأخرى، جعل يقول يا رسول الله إني أطيق إني أستطيع، فكلف نفسه وبالغ في التشديد على نفسه في هذه العبادة. قال فشدد علي، لأنه لما قال إني أطيق أكثر من هذا طيب خذ ما تطيقه، فكان الأمر في الأول فيه سعة، فجعل كلما شدد على نفسه انتقل الأمر من السعة إلى الضيق، وكلف بعبادة أقوى من العبادة التي كان يتكلم عنها في أول الأمر. هذا هو معنى التشديد هنا، ليس المراد بالتشديد الذي يتنافى مع الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى معه إلى حد، قال صم صيام داود ولا تزد عليه. فلو كان هناك تشديد بعد هذا يتنافى مع الشرع لقال له صم الدهر كله. فهذا واضح في أن التشديد هنا إنما هو بحسب الحال، بحسب حال عبد الله رضي الله عنه. فانتهى معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود عليه السلام. وما هو هذا الصيام؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما جاء في هذه الرواية قال نصف الدهر، لأن صيام يوم وإفطار يوم يعني صيام كم من الدهر؟ نصف الدهر. فهذا هو صيام داود عليه السلام، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأنه أفضل الصيام. قوله فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء تفسير هذا في روايات أخرى أنه لما كبر ضعف عن هذا القدر الذي انتهى إليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كلفه نفسه هو تكلف أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو الذي انتهى إليه، لكنه ضعف عن هذا لما كبر، فصار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما. فقوله يا ليتني قبلت الرخصة يعني القدر الأول الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم 3 أيام أو غير هذا كما جاء في الروايات. فقال يا ليتني لكن اقتصرت على هذا ولم أكلف نفسي فوقه. لماذا؟ لأن عادة العبادة وجادة العابد المستقيم في عبادته لله تعالى أنه لا ينبغي له أن يترك شيئا التزمه. وقد ذم الشرع هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ومر معنا في الحديث: أحب الله أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فجادة العبادة، الجادة الصحيحة في العبادة المداومة ليس الإكثار. ولا ينبغي للعابد أن يلتزم عبادة ثم يتركها. فابن عمرو رضي الله عنهما كان ملتزما بعبادة معينة، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وصار يضعف الآن بعدما كبر، فاضطر إلى ترك هذه العبادة، أو كما جاء في روايات أخرى أنه اضطر إلى صيام أيام متتالية وإفطار أيام متتالية حتى يتقوى على الصيام. فلم تكن هذه هي العادة التي كان عليها من قبل. فقوله: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستمرار والمداومة. كما قلنا سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما يداوم عليه، لا إلى ما يستطيعه الآن، لأنه كان يقول: إني أطيق أفضل من هذا. فهو مستطيع في الحال، لكن ليس هذا هو المعتبر. ليس الصحيح في العبادة، ليست الجادة في العبادة أنك تستطيع شيئا الآن ثم تتركه بعد ذلك. ومن هذا نفهم قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الباب التالي في باب صوم الدهر، قال: فإنك لا تستطيع ذلك. طيب، يأتي واحد يستشكي، كيف يقول النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمرو يقول إني أطيق؟ يعني هو يقول إني أستطيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك لا تستطيع، كيف هذا؟ الجواب: لا تستطيع ذلك دواما، لا تستطيع ذلك في المستقبل، هذا هو، لا تستطيع المداومة عليه. فليس المراد نفي الاستطاعة في الحال، لأن عبد الله رضي الله عنه كان مستطيعا في الحال، لكن المراد نفي الاستطاعة في ماذا؟ في المآل، في المستقبل. فكما قلنا، ليست العبرة بما يستطيعه الإنسان الآن، وإنما العبرة بما يستطيع المداومة عليه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما سبق: اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي ما تطيقون المداومة عليه، لا ما تطيقون فعله في الحال. ثم ساق الحديث أيضا تحت هذا الباب وقضية صوم الدهر، سيأتي الكلام عليها في آخر الكلام على هذه الأبواب. ساق الحديث أيضا وفيه نحو مما سبق، وفيه أيضا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا أفضل من صوم داود عليه السلام، لما قال له: فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. هذا نص، وسنحتاج إليه في مسألة صيام الدهر إن شاء الله تعالى. هذا نص في أنه لا أفضل من هذا الصوم، وأن العبرة ليست بالكثرة، لأن هناك صياما أكثر من هذا. صحيح، صيام يوم وإفطار يوم، فيه أكثر منه ولا ما فيه؟ فيه، إنك تصوم الدهر كله مثلا. فليست العبرة بهذا، إنما العبرة بما يوافق الشرع. الذي يوافق الشرع هو الأفضل، ليست العبرة بما يزيده الإنسان من عند نفسه. يعني اعتبر بالصلاة، الصلاة كلما استزدت منها فهذا خير أم لا؟ هذا خير، لكن من صلى في أوقات النهي نقول هذا أفضل من الذي لا يصلي؟ يعني واحد لا يصلي في أوقات النهي وواحد آخر يصلي في أوقات النهي، نقول الذي يصلي أفضل لأنه زاد في العمل؟ لا، العبرة بماذا؟ بما يوافق الشرع. ثم قال الإمام بعد ذلك: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المتقدم في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. ثم ذكر قصة عبد الله أيضا، وقد وقع في هذه الرواية شك، قال: فإما أرسل إلي وإما لقيته، يعني هناك شك من جهة عبد الله رضي الله عنه على حسب ما وقع في هذه الرواية من تصرف بعض الرواة، إما أنه ذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء إليه. وفي بعض الروايات التالية تصريح بهذا الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءه ووضع له وسادة كما جاء في رواية الباحث. وفي هذه الرواية أيضا قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، يعني لا يدري كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذا الحديث، ما المناسبة التي جاء فيها ذكر صيام الأبد في هذا الحديث، إلا أنه تذكر تحديدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وهذه العبارة، هذه الجملة، يحتمل أن تكون جملة دعائية، ويحتمل أن تكون جملة خبرية، يحتمل فيها الدعاء ويحتمل فيها الخبر. فالدعاء أي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من صام الأبد، على من صام الدهر، يدعو عليه أنه لا يصوم. والخبر يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم صياما شرعيا، لا صام من صام الأبد، أي لم يصم صياما شرعيا موافقا للشرع. وهذا الثاني هو الأولى، لأنه يؤيده أحاديث أخرى فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. هذا إلى الخبر أقرب، لا صام يعني لم يقع صيامه موافقا للشرع، ولا أفطر لأنه ممسك، صحيح؟ يعني عندما يصوم الدهر هو أفطر ولا صام؟ صام، يعني ما أكل شيئا ما شرب شيئا، هو ممسك عن الطعام والشراب. فلا هو أفطر، لا هو تمتع بالطعام والشراب، ولا هو صام الصيام الصحيح الموافق للشرع. واضح هذا؟ ثم قال الإمام بعد هذا: باب صوم يوم وإفطار يوم، وذكر القصة أيضا، وقد وقع فيها هنا على حسب اللفظ الذي ساقه ذكر قراءة القرآن، وهذا أيضا على عادة الإمام في اختصار الحديث وتقطيعه في الأبواب. فالقصة أصلا مطولة، فيها نقاش النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أمور عدة، في الصلاة، في قيام الليل، وفي الصيام، وفي قراءة القرآن أيضا. فمما كان يفعله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يقرأ القرآن كل يوم، يعني كان يختمه كل يوم، فأنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ القرآن في كل شهر، أي اختمه مرة في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر، فما زال. طبعا هذا إجمال، الروايات الأخرى فيها تفصيل، إن جعل يقول له: طيب اقرأ في 20 أو كذا، يعني ما أستحضر على وجه التحديد. المهم أنه جعل يتدرج معه حتى انتهى إلى كم؟ إلى 3. قال: اقرأه في 3 ولا تزد. وفي رواية أخرى أنه علل ذلك، قال: فإنه من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، يعني لم يفهمه. الذي يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام لا يفهم القرآن، يعني يقرأ مجرد القراءة لمجرد ثواب التلاوة فقط، ذكر الألفاظ، قراءة الألفاظ، في أن كل حرف له به حسنة كما هو معلوم، فيقرأ لمجرد هذا لكن بلا فهم. وليس هذا هو المراد، إنما المراد أن تقرأ القرآن للفهم والتدبر والعمل. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يجوز ختم القرآن في أقل من 3، سواء كان في صلاة أو في غيرها، يعني سواء كان القارئ يقرأ في صلاة كقيام الليل مثلا، أو كان يقرأ في غير الصلاة قراءة عادية، لا يجوز له ختم القرآن في أقل من 3، لهذا النص الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالف هذا من السلف كما نقل عن بعضهم أنهم قرأ القرآن في ليلة أو في ركعة أو ما أشبه ذلك، فقول رسول الله أزكى وأشبهه كما قال ابن أبي داود رحمه الله في حاجته. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشبهه. فدعنا من قول فلان وفلان لا حجة في قول أحد أو عمله إذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنلتمس الأعذار لهؤلاء لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث، لعلهم تأولوه، لعلهم كذا أو كذا، لكن لا يحل لنا أن نعدل عن هذا الحديث بقول فلان أو عمله. ذكر بعد ذلك قال باب صوم داود عليه السلام، وذكر القصة أيضا، وفيها قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، أي ضعفت وضارت، ونفهت له النفس بكسر الفاء، أي كلت وهلكت. فعلل له ذلك، إنك إن صمت الدهر إن فعلت كذا أصبت بالضعف. ثم قال له أيضا لا صام من صام الدهر، وقد عرفنا توجيه هذا، إلى أن قال له صم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فعلل له الحكم أيضا بأنه أقوى للبدن، وقوة البدن مرادة للعبادة، العبادة ليست فقط الصيام ولا الصلاة ولا القراءة عندنا الجهاد. ولا يفر إذا لاقى، أي إذا لاقى عدوة لا يفر، هذا هو الجهاد. الجهاد عبادة أم لا؟ من أفضل العبادات. فالذي يصوم الدهر ويضعف عن الجهاد كيف ينفع المسلمين؟ بل إنه إذا وقف في الصف شعر بالضعف فماذا يصنع؟ يفر، وإذا فر أضر المسلمين وأضر الجيش. فمن هنا نتعلم شمولية الإسلام، وأن الإسلام ليس عبادة مجردة، ليس صلاة فقط ولا صياما فقط ولا قراءة فقط ولا ذكرا فقط ولا دعاء فقط، لا، إنما الإسلام شامل لجميع نواحي الحياة. عندنا الجهاد في سبيل الله وسيلة التمكين، فإن الحق لابد له من ماذا؟ من قوة تحميه وتدافع عنه وتمكن له في الأرض. فكيف سيستطيع المسلمون القيام بهذا إذا كانوا جميعا صياما قياما قراءا لا يعرفون إلا هذا في حياتهم؟ وعندما نتكلم عن الجهاد لا نتكلم فقط على ممارسته بالفعل، يعني أن يمسك الإنسان سلاحا ويستعمله، لا، الجهاد علم، الجهاد علم، كأن الشريعة الذي نتعلمه الآن يا إخوان، الجهاد له علم وله أصول وله قواعد لابد من معرفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا وحرص عليه، انظر في بدر كيف حرص بعد مشورة أصحابه على أن ينزل في مكان فيه ماء حتى يمنع المشركين ماذا؟ الماء. هذا من العلم في الغزو. في أحد حرص على أن يتواجد الرماة أو يتمركزوا في مكان مرتفع وفي ظهر الجيش حتى يقوموا على الحماية، هذا علم أم لا؟ كيفية الحرب، كيفية القتال. فكيف إذا تطرقنا بعد هذا إلى ما هو معلوم الآن من الدراسات والأمور المستفيضة الواسعة والكتب والمراجع والأبحاث التي صنفت في كيفية الحرب وكيفية إدارتها؟ فالحاصل على كل تقدير أن الإسلام يحث على هذا، يحث المسلمين على أن يتعلموا هذه الأشياء ويبرزوا فيها، لأن هذا كله فيه مصلحة للإسلام. وليس المقصود بالطبع أن يتفرغ الجميع لهذا، ولو تفرغ طائفة للعبادة فهذا لا يمنع، إنما المقصود أن يكون هناك تكامل، وأن الفرد الذي يثبت في المعركة أو الذي يطلب منه الجهاد لا ينبغي له أن يكون مشتغلا بمجرد الصلاة أو الصيام فقط، هذا هو المقصود. لكن والله عندنا عدد كبير من المسلمين والحمد لله، هناك طائفة في الجيش وطائفة في العبادة وطائفة في طلب العلم وطائفة في كذا، لا في مشكلة. لكن إذا طلب من المتفرغين للعبادة أن يجاهدوا إذا كان النفير عاما أو دعت الحاجة إلى نفير هؤلاء، فعندئذ لا يليق ولا يصح أبدا أن يقول والله نحن صيام ولا نستطيع، لا يمكن هذا. وقد مر معنا الكلام على الصيام في السفر، وفيه حديث من الحديث التي وردت في الباب، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، قال: كنا في سفر فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاق عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. أمرهم بالإفطار لأنهم سيلاقون العدو. قال: ثم كان صبيحة الغد فقال: إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. قال: فكانت عزيمة. إيش اللي كان عزيمة؟ الإفطار. يعني كان الإفطار واجبا، واضح هذا. فالشريعة حكيمة وميسرة ومسددة في جميع أحكامها وفي جميع قواعدها. الإنسان ربما يتخلى عن الأصل في العبادة، إذا تكلمنا عن الصيام، الأصل الصيام، الصيام في رمضان هو الواجب وهو الفرض، لكن في حالة معينة وفي ظروف معينة ربما ينتقل الإنسان إلى الفطر ويكون الفطر واجبا عليه على خلاف الأصل. واضح من هذا. فهذا الحديث، هذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا، من فوائدها التنبيه على هذا، التنبيه على أن المسلم إذا طلب منه أن يفعل أمرا معينا ينفع دينه وينفع أمته فإنه لا يليق ولا يصح أن يتخلف عنه بدعوى الاشتغال بالعبادة. ثم ذكر القصة أيضا من وجه آخر، وفيها التصريح بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، أي وسادة من جلد، وكان حشوها بالليف معروف. فهذا شاهد على ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من ضيق الحال، وأن هذا كان شائعا فيه. ثم ذكر الحديث أيضا، وفيه تدبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، ثم انتهى معه أيضا إلى صيام داود عليه السلام. هذا ختام الكلام على حديث الباب، وعندنا مسألتان عظيمتان، أو يمكن أن نجعلها مسألة واحدة، والمسألة الثانية تأتي على سبيل تنبيه أو تقعيد. المسألة الأساسية معنا صيام الدهر، صيام الدهر، هل يجوز صيام الدهر أم لا؟ صيام الدهر أي صيام السنة كلها، وطبعا لا بد أن نخرج الأيام التي حرم صومها، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، لا بد أن نخرج هذه الأيام، لأنه لا نزاع أبدا بين أهل العلم في تحريم صيام الدهر إذا كان فيه هذه الأيام. يعني من صام الدهر كله ومنه الأيام التي نهي عن صومها، فلا نزاع بين العلماء في أن صيامه في هذه الحالة حرام ولا يجوز، لأنه في الحقيقة قد صام يوما نهي عن صومه. فالمسألة عندنا صيام الدهر سوى هذه الأيام، يعني من أفطر هذه الأيام التي حرم صومها وصام ما سوى ذلك من الأيام فدخل فيه الدهر كله، هل يجوز ذلك أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب الذي لا نعدل عنه أن صيام الدهر أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، بل القول بالتحريم قوي، وهو مستفاد من بعض الآثار عن بعض السلف، لم يصرح به إلا ابن حزم، والقاعدة عندنا أن ما يتفرد به ابن حزم عن الجمهور عن سائر العلماء ولا سلف لهم فيه فإنه لا يعتد به. هذه هي القاعدة في هذا الباب، وقد تنازع العلماء في الاعتداد بخلاف الظاهرية، ليس هذا هو الموضع الذي نتكلم فيه في هذه المسألة، لكن الصواب إن شاء الله تعالى أن ما يتفرد به ابن حزم ولا سلف له فيه هذا قيد مهم لأنه قد يتفرد عن الأربعة بقول، عن الأئمة الأربعة بقول، ولكن يكون له فيه سلف من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم أو بعض الأئمة الآخرين كإسحاق مثلا، ويكون لهذا القول حظ من النظر فيرجحه من يرجحه على حسب ما يتبين له فلا ينكر عليه. فليست العبرة عندنا باتفاق الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة ليس حجة ولا إجماع ولا شيء أبدا، إنما العبرة عندنا بماذا؟ بالأدلة الشرعية. فإذا تفرد ابن حزم في مسألة ولم يكن له فيها سلف، ولم يكن له فيها سلف، هذا هو الذي نتكلم فيه، فالصواب أنه لا يعتد بقوله في هذه الحال. فهو الذي صرح بتحريم صيام الدهر ينظر هل له سلف في ذلك أم لا، لكن يمكن أن يستفاد من بعض الآثار عن بعض الصحابة أو التابعين ما يفيد هذا. الحاصل على كل حال أن صيام الدهر أقل أحواله الكراهة، هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه في الحقيقة، لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مر معنا في الحديث لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، وفي الحديث الآخر كما ذكرت لكم من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه صححه غير واحد من العلماء من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا الذي قلت سنحتاج إليه، مع تصريحه بأنه لا أفضل من صوم داود وهو صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام يوم وإفطار يوم. فهذه كلها دلائل متظاهرة واضحة على أن صيام الدهر غير مستحب شرعا، وهذا فيه رد على من قال إنه أفضل من صوم يوم وإفطار يوم، كيف يجوز أن يقال هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك؟ فهذا وإن قاله من قاله وإن نسب هذا إلى الجمهور لكن لا عبرة بها، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ثم يقال من بعد ذلك إن صوم الدهر أفضل من صوم داود عليه السلام؟ لهم في ذلك مآخذ سأبينها إن شاء الله، لكن لا عدول عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أجاز صيام الدهر له مآخذ، الذي أجاز صيام الدهر له مآخذ، منها أن الأحاديث فيها تنبيه على علة المنع من صيام الدهر. قالوا يا جماعة لا تقف عند مجرد النهي، لا تقف عند مجرد النهي، الأحاديث فيها تنبيه على أن الحكم معلل بعلة، على أن النهي معلل بعلة. طيب إيش هذه العلة؟ مر معنا إن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفعت نفسك وكان لا يفر إذا لاقى. قالوا فالمراد بالنهي إذن من ضيع الحق الواجب، من ضيع الحق الواجب، يعني من صام الدهر وكان صيامه يؤدي إلى تضييع حقوق واجبة عليه كحق بدنه أو زوجه أو أمته بالنسبة للجهاد مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يمنع من صوم الدهر. وأما الذي يقوى عليه ولا يضيع به حقا واجبا فلا، الذي يقوى على صيام الدهر ولا يضيع به حقا واجبا فإن صيام الدهر في حقه جائز بل مستحب، على خلاف بينهم هل هو أفضل من صوم داود أم لا. تمام؟ طيب هذا كلام له حظ من النظر، ولكن العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، والأحكام لا تبنى على النادر، هذه قاعدة مهمة وهي التي ندخل من خلالها إلى المسألة الثانية. أنا قلت في مسألتين خليها واحدة، طيب الآن المسألة الثانية الاعتبار بالغالب لا بالنادر في الأحكام الشرعية، هذا مهم جدا. الأحكام الشرعية لا تجيء على حسب النادر من أحوال الناس، ولكن تجيء على حسب الغالب، ما يناسب غالب الناس، ما عليه غالب أحوال الناس، غالب استطاعة الناس، غالب قدرة الناس. تمام؟ واضح هذا ولا لا؟ طيب، في المسألة التي نتكلم فيها الآن كيف يكون هذا؟ غالب الناس هل يناسبهم صوم الدهر ولو على سبيل الاستحباب؟ ولو على سبيل الاستحباب. أيضا تنبه لهذا، لأنه ربما يقول قائل طيب لا يناسب على سبيل الوجود، يعني لم يفرض الله على الناس صوم الدهر؟ نقول لا، ولو على سبيل الاستحباب. أيضا المستحبات الشرعية لا تناسب إلا عامة الناس، لا يكون الحكم مستحبا إلا إذا كان يطيقه عامة الناس. واضح هذا ولا لا؟ يعني احنا عندنا في مستحبات الصيام صوم 3 أيام، صوم الاثنين والخميس، آخر الصيام أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، هذا في متناول عامة الناس ولا لا؟ غالب الناس يطيقون هذا ولا لا؟ إذا ما فوق هذا، وإن أطاقه بعض الناس لكن لا يصح أن نعمم فيه الحكم. يعني من الناس يا إخوة من يطيق صيام الدهر ولا لا؟ قطعا هناك ذلك. وعندنا عبد الله بن عمرو، صحيح أطاق ولا ما أطاق؟ أطاق ولا شك، لكن هل عمم الحكم لأجل عبد الله بن عمرو؟ بما أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يطيق صيام الدهر، إذا نجعله مستحبا قاعدة عامة؟ لا. فالاعتبار في الأحكام دائما لعموم الناس وغالب أحوالهم. والحديث نفسه رد صريح على هذا المأخذ، وهذا هو الذي يفيدنا في ما قلت فيه مسألة ثانية. هذه مسألة عظيمة جدا، ومن أفضل من قررها الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام. ومع أن كتابه هذا عظيم لكن لا يقرأه إلا متمرس، لأن فيه تمشروع، فانتبه. وهو لا يناسب عامة إلا طالب العلم المتقدم، لأن أسلوبه مرتفع. فهذا الكتاب عظيم جدا في تقرير أحكام البدع وقواعدها. الشاطبي رحمه الله من أفضل من تكلم في مسألة العبادة والمبالغة في العبادة والتشديد في العبادة. لماذا؟ لأن هناك إشكالا كبيرا في هذه المسألة، وهو النظر إلى عمل السلف. إذا نظرت إلى عمل السلف فإنك تجد كثيرا من السلف كانوا يبالغون ويجتهدون في العبادة، هذا واضح وموجود، ومن نظر في التراجع عرف هذا. يذكر عن فلان أنه كان يقوم من الليل كذا، وكان يصوم من النهار كذا، وكان يختم القرآن في كذا، وكان يصنع كذا، وكان يصنع كذا، يعني عن عدد غير قليل من السلف أنهم كانوا يجتهدون ويبادرون. طيب الآن كيف نجمع بين هذا وبين نهي الشرع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتضافرة عن المبالغة في العبادة؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ من أفضل من أصل هذه المسألة هو الشاطبي الأصولي الكبير. من أفضل من أصل هذه المسألة الشاطبي في هذا الموضع في كتاب الاعتصام. حاصل المسألة، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى الكتاب إن كان متأهلا بقراءة هذه المباحث وفهمها. حاصل المسألة أنك تنظر إلى قاعدة الشريعة في الاعتبار بالغالب، في الاعتبار بالغالب، وأن الأحكام الشرعية لا تجيء على النادر من أحوال الناس. فعندنا قصة عبد الله بن عمرو، تأصيل مباشر لهذه المسألة ورد مباشر على هذا، لأن القائل بإجازة صوم الدهر يقول ماذا؟ يقول إن قدر عليه ولم يضيع فيه حقا. طيب نقول ما هو عبد الله بن عمرو كان قادرا ولا لا؟ النص الحديث موجود أنه قال إني أطيق أكثر من هذا، كان قادرا ولا لا؟ طيب تضييع الحقوق، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على توجيهه إلى المحافظة على حقوقه؟ هو الصيام يا إخوة في النهار ولا في الليل؟ في النهار. يعني قضاء وتر الزوجة يمكن أن يكون في الليل، ما في بأس، يعني لا يعطي حق الزوجة بهذا. وقضاء الوتر ربما يكون في ساعة أو فيما دونها، صحيح ولا لا؟ يعني إيش المشكلة؟ يعني لماذا نتصور هذا التزاحم وهذا التعارض؟ المسألة ممكنة وموجودة، ومع ذلك ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر مع حصول الإطاقة ومع حصول الاستطاعة ومع إمكانية الوفاء بالحقوق. الضيف يأتي في كل يوم، كل يوم عندك ضيوف، مش ممكن. الجهاد في كل ساعة، مش ممكن. فالحالة الموجودة بظروفها وملابساتها، والشرط الذي بينه القائلون بهذا القول أو هذا القيد الذي ذكروه موجود، ومع ذلك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارا بالمال، وهو الذي وقع فعلا. حتى قال عبد الله رضي الله عنه إيه؟ يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنريد شيئا بعد هذا. فنعم، ربما يتصور في حق بعض الأفراد أنهم يقوون على صيام الدهر ولا يضيعون به حقوقا واجبة، لكن من أين لك أنك تستمر على هذا؟ هل أنت أفضل من عبد الله بن عمر وكان في قوته وفي نشاطه وفي تحمله لهذا الأمر وإطاقته له، ومع ذلك ضعف وقال يا ليتني قبلت الرخصة؟ فلا التفت إلى عمل أحد ولا قول أحد بعد جميع هذه القرائن التي مذكورة. فقاعدة الشريعة الاعتبار بالغالب لا الناتج، لا ينظر إلى أن فلانا أو فلانا يستطيع هذا فنرتب عليه حكما عاما بالاستحباب، هذا أولا. وثانيا، على سبيل على التنزل بتقييد الحكم بهؤلاء المعينين، العبرة دائما بالمآل لا بالحال. ربما يستطيع الإنسان في شبابه في عنفوانه أن يصنع كذا أو يقوم بكذا، لكنه يضعف عنه في المستقبل. فجادة العبادة ليست بالنظر إلى الحال، وإنما هي بالنظر إلى المآل. فالصواب الذي لا معدل عنه أن صيام الدهر ممنوع مطلقا، قلنا بكراهته قلنا بتحريمه، لكن ليس مستحبا، لا يكون مستحبا أبدا مع هذه القرائن والنصوص الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون أفضل من صيام داود عليه السلام. يعني الذي يقول إنه أفضل يعني ليس مجرد مستحب، لا، يقول هو أفضل من صيام داود عليه السلام، هذا القول في الحقيقة بعيد كل البعد عن النصوص الواضحة الصريحة التي ذكرناها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح من هذا؟ فعندنا الآن مسألتان في الأخير، مسألة صيام الدهر ومسألة القاعدة العامة والفائدة العظيمة التي نستفيدها من قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن قاعدة الشريعة في الاعتدال بالغالب وفي النظر إلى المآل. ليست العبرة أبدا بحالة يستطيعها الإنسان الآن، ربما يكون قادرا على لون من ألوان العبادة ولكن لا يطيقه في المستقبل. فأين نذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أين نذهب بكل هذا؟ فالمستحب الذي لا معدل عنه أبدا أن الإنسان لا يتكلف إلا بما يغلب على ظنه أنه يطيقه ويستطيعه إذا كبر أو تقدمت به السن. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا لون من ألوان صيام التطوع، من صيام التطوع، من الصيام المستحب في الشهر، صيام 3 أيام من كل شهر. هكذا على سبيل الإطلاق كما جاء في حديث أبي هريرة هذا، قال صيام 3 أيام من كل شهر أيا كانت هذه الثلاثة. وفي حديث عائشة في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يداري متى كانت أو كما جاء في الحديث، يعني المقصود أنه لا يداري في أول الشهر في وسطه في آخره أي كان. فمن الصيام المستحب صيام 3 أيام من كل شهر، أي 3 أيام، لكن الأفضل والأوكد أن تكون هذه الأيام 3 في وسط الشهر، كما قال الإمام رحمه الله 13 و14 و15، وهي الأيام التي يقال لها البيض كما نص عليه في الترجمة. لماذا يقال لها البيض؟ الاعتبار هنا بالليالي، في هذه الأيام في لياليها يكون القمر مكتملا، يكون القمر مكتملا، فتكون السماء بيضاء بهذا الاعتبار. يبقى عندما نقول ليالي بيض باعتبار ماذا؟ باعتبار اكتمال القمر وشدة الضوء في هذه الليالي. طيب هل يمنع هذا من وصف الأيام بالبيض؟ قالوا لا، لأن النهار بطبيعته يكون أبيض ولا أسود؟ اليوم عبارة عن ماذا؟ عن ليل ونهار. طيب النهار أبيض ولا أسود؟ والليلة التي يكتمل فيها القمر تكون بيضاء باعتبار الضوء. إذن يصح أن نقول الأيام البيض ولا لا؟ يصح باعتبار اليوم والنهار، باعتبار الليل والنهار جميعا. فهذه الأيام هي التي يتأكد فيها هذا النوع من الصيام. من أين جاء هذا؟ الإمام يشير إلى أحاديث أخرى لم يخرجها لكونها ليست على شرطه، ولكن قد صححها غير واحد من العلماء، فيها التنصيص على صيام هذه الأيام تحديدا. فالأوكد في صيام 3 أيام من كل شهر أن يكون هذا في الأيام التي يقال لها البيض، 13 و14 و15 من كل شهر. وللفائدة، فالبيض هذا اللفظ أو هذه التسمية إنما تطلق على هذه الأيام لا على الست من شوال، هذا الذي شاع عند عوامنا من إطلاق هذه التسمية على الست من شوال، يقول الست البيض، هذا خطأ. إنما البيض يقال لهذه الأيام 13 و14 و15 من كل شهر. وفي حديث أبي هريرة في الباب قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أي بثلاث خصال، بثلاثة أمور، صيام 3 أيام من كل شهر هذا الذي مر معنا. قال وركعتي الضحى، فمن نوافل الصلاة ركعات الضحى، والصواب من أقوال العلماء أنه تستحب المداومة عليها والمواظبة لهذا الحديث وما في معناه. قال وأن أوتي قبل أن أنام. مجموع الأحاديث في هذه المسألة يدل على أن هذا إنما يستحب في حق من لم يغلب على ظنه أن يقوم آخر الليل، من غلب على ظنه أنه لا يقوم في آخر الليل فهذا الذي يستحب له أن يوتر قبل أن ينام. وأما الذي غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل، يقوم من النوم يعني يستيقظ، فهذا يستحب له تأخير الوتر، لا يستحب له تعجيل الوتر، يستحب له ماذا؟ التأخير في هذا الوقت، لأن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أوله، ولأنها أيضا تتوافق مع وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل. قال الإمام رحمه الله: باب من زار قوما فلم يفطر عنده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسم، قال: اعيلوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم وارزقه مالا وولدا وبارك له. فإني لمن أكثر الأمصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم في هذا الباب يبين المراد من الحكم في باب سابق لما قال الإمام رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما لما أقسم سلمان على أبي الدرداء أن يفطر. فالإمام بهذا الباب يبين أن هذا ليس على الوجوب، يبين أن هذا ليس على الوجوب. يقول: من زار قوما فلم يفطر عنده. فهذا الذي وقع في قصة سلمان وأبي الدرداء ليس واجبا على الإنسان أن يفعله، إذا كان ضيفا مثلا أو كان مضيفا لا يجب عليه أن يفطر في الصيام لأجل الضيف، سواء كان ضيفا أو مضيفا أيا كان لا يجب عليه الإفطار، إنما يكون جائزا لما عرفنا من أن صوم التطوع لا يلزم إتمامه، وربما يكون مستحبا، ربما يتأكد من بعض الوجوه مراعاة لحق المضيف. يعني إن كان الصائم هو الضيف، إن كان الصائم هو الضيف وجاء إلى أخ من إخوانه فصنع له طعاما وتكلف له، فينبغي في هذه الحالة أن يفطر. وقد ورد في ذلك حديث: دعي رجل صائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فقال: إني صائم. فقال: صنع لك أخوك وتكفل لك، أفطر. والحديث على تقدير صحته، في صحته كلام، لكن الحكم نفسه صحيح أنه في هذه الحالة ينبغي الإفطار مراعاة لحق أخيك وهذا التكلف الذي صنعه لك. لكن هل هو على الوجوب؟ الجواب: لا، ليس واجبا. والدليل هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسن فقال: أعيدوا سنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. يعني أفطر ولا لا؟ لم يفطر واستمر على صيامه صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجب الإفطار في هذه الحال. وأتمام الحديث فيه فضيلة لأم سليم وأهل بيتها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غير مكتوبة، دعا لأم سليم وأهل بيتها، قالت: يا رسول الله إن لي خويصة بالتصغير، تصغير خاصة، وتقال بتخفيف الصاد وتشديدها، يعني الصاد مفتوحة إما بالتخفيف وإما بالتشديد وجهها، فتريد أن تقول: لي حاجة صغيرة، يعني لي طلب صغير، لي شيء صغير أريد أن تخصني به، هذا المعنى. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. هذا يجمع خير الدنيا والآخرة، وخصوصا ما جاء في بعض الروايات الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم: واغفر له. فالجمع بين هذا كله يجمع خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا في كثرة المال والولد، وخير الآخرة في المغفرة، مغفرة الذنوب. طيب، انظر كيف حصلت بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لمن أكثر الأمصار مالا، فإني لمن أكثر الأمصار مالا، كان ماله كثيرا جدا. طيب، هذا في المال، اللي في الولد أعجب. قال: وحدثتني ابنتي أمينة، بالنون تصغير آمنة، أنه دفن لصلبي لأولاده مقدم حجاج البصرة، يعني عندما جاء الحجاج بن يوسف إلى البصرة 24، يعني 124 من ولد أنس مات فقط، مات من أولاده فقط 124. طيب، الذي لم يمت، في بعض الروايات الأخرى كما أفاد الحافظ أنه بقي أيضا 120، يعني شوف عدد كبير جدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.